بسم الله لا وعلى آله وصحبه ورحمة بعد الكتب التي صنفت في أحاديث الأحكام المجردة من الأسانيد كثيرة من الكتب المطولة كتاب المنتقى لأبي البركات المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام ومنها كتب مختصرة في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ومنها كتب متوسطة ليست بصغيرة وليست بالكبيرة وهي كتب كثيرة منها كتابنا هذا كتاب من بلوغ المرام من بلة الأحكام من الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله رحمه واسعة وهذا الكتاب جعل الله سبحانه وتعالى له القبول تلقاه أهل العلم القبول وقاموا بشرحه ووضع الحواشي عليه وهو كتاب كثير الفوائد لأن الذي صنفه إمام من أئمة الحديث ورغب الأخوة كما هو معلن أن نشرح كتاب الصيام أول شيء تقول أن نعلق على كتاب الصيام أما الصيام في اللغة فهو الإمساك هو الإمساك وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات بنية الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس فقولنا الإمساك عن المفطرات المفطرات كثيرة أما المفطرات مجمع عليها كالأكل والشرب والجماع وأما المفطرات مختلف في حكمها كالحجامة وتعمد القي وغير ذلك تعبدا فلا بد أن يكون الإمساك تعبدا لأن بعض الناس ربما يمسك عن الطعام والشراب لأجل تخفيف الوزن هذا لا يسمى صائما من حيث الشرع وإن كان يسمى صائما من حيث اللغة لكن من حيث الشرع لا بد من النية لأن الصوم عبادة والعبادات لا بد لها من النية يقول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات من طلوع الفجر الصادق وخرج بذلك الفجر الكاذب كما قال عليه الصلاة والسلام إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا هذا فجر الكاذب حتى يؤذن ابن المكتوم هذا فجر الصادق من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس يعني إذا غابت الشمس هنا يفطر الصائم كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا يعني من جهة الشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من جهة المغرب فقد أفطر الصائم والصوم أحد أركان الإسلام ودل على وجوب صيامه الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم وأجمع أهل العلم على وجوب صوم رمضان وأن من جحد وجوب صيامه فإنه كافر وأما من ترك الصيام تكاسلا فإنه فاسق على ما عليه جمهور العلماء. والصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. هذه أربعة أشياء: الأول أن يكون مسلما، وخرج بذلك الكافر فإن الكافر لا يجب عليه الصوم ولو صام لم يصح منه، وقدمنا كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عمل عام فجعلنا هباء منثورا. وأن يكون بالغا خرج بذلك الصغير، فإن الصغير لا يجب عليه الصوم لكن لو صام صح منه ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر وعن الصغير حتى يبلغ. ونكون عاقلا وخرج بذلك المجنون، فإن المجنون لا يجب عليه الصوم ولو صام لم يصح منه لأنه ليس له نية، المجنون ليس له نية، فلو صام مجنون لم يصح منه الصوم. يقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر وعن المجنون حتى يفلق. الشرط الرابع الاستطاعة أو القدرة، أصلا القدرة أن يكون قادرا على الصوم. والقادر هو الصحيح المقيم، هذا هو القادر، أن يكون صحيحا في بدنه مقيما في بلده، وخرج بذلك المسافر، المسافر غير قادر على الصوم، وخرج بذلك المريض، لأن المريض غير قادر على الصوم، وخرج بذلك الشيخ الكبير، لأن الشيخ الكبير غير قادر على الصوم، وخرج بذلك المرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو على حملها غير قادر على الصوم، وخرج بذلك المرأة النفساء خافت على نفسها أو على وخرج بذلك المرأة المرضع، نعم، وخرج بذلك المرأة المرضع سواء كانت خافت على نفسها أو على رضيعها. هؤلاء خمسة لا قدرة لهم: المسافر يفطر في نهار رمضان سواء كان عليه مشقة أو لا مشقة عليه لأنه رخصة، ويقضي أيام متى ما رجع إلى بلده. والمريض إن كان مرض يرجى برؤه، يعني يرجى زواله وشفاؤه مع الوقت، فهذا يفطر ويقضي هذه الأيام التي عليه متى ما تحسنت حالته. أما إن كان المرض لا يرجى برؤه هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والشيخ الكبير وكذلك المرأة الكبيرة كبار السن الذين لا يستطيعون الصيام بسبب كبار السن أو لا رخص لهم بالفطر في نهار رمضان وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا كما قال عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا في المسافر والمريض. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والمرأة الحامل إن خافت على حملها أو خافت على نفسها في كلا الحالتين لها الفطر في نهار رمضان وتقضي هذه الأيام متى ما تيسر لها ذلك، وليس عليها شيء سوى القضاء فقط، أما الإطعام لا دليل عليه. كذلك المرضع إن خافت على نفسها أو خافت على رضيعها جاز لها الفطر في نهار رمضان وتقضي هذه الأيام التي عليها متى ما تيسر ذلك، وليس عليها شيء سوى القضاء في صحيح قول العلماء. نعم، قال ابن حجر رحمه الله قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، رواه البخاري ومسلم. هنا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم الرجل قبل رمضان بيوم أو يومين. قالوا حتى لا يصل هذه الأيام برمضان ويصبح رمضان أطول أو أكثر من 30 يوم، إلا وهذا استثناء رجل ويدخل فيه المرأة أيضا، هذا ليس خاص بالرجل بل يدخل به المرأة أيضا، إلا رجل كان يصوم صوما إما عليه قضاء من رمضان وضاق عليه الوقت فهذا له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لا حرج بذلك. أو رجل اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس مثلا وكان يواظب على صوم الاثنين والخميس فصادف الاثنين أو صادف الخميس قبل رمضان بيوم أو يومين ولا جاز له الصوم، لكن الحديث لمن لا عذر له، ليس له عادة في الصيام وليس عليه قضاء، إنما يتعمد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، في الحال نقول لا يجوز لك ذلك. قال عن عمار بن ياسر عن الفرضاح قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. ذكر البخاري معلقا يعني من غير إسناد، هذا معلق ومعلقات البخاري تنازع أهل العلم في صحتها وأدق قول وقول الحافظ بن حجر قال إذا كانت موصولة في صحيح البخاري إن كانت موصولة فهي حكمه حكم الصحيح لأنها موصولة الآن، أما إذا كانت غير موصولة في صحيح البخاري فإن رواها البخاري بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده وإن رواها بصيغة التمريض فهي ضعيفة عنده. قال وصله الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصحها ابن خزيمة وابن حبان، تصحيح ابن خزيمة معتبر على الصحيح وتصحيح ابن حبان دونه. هذا الحديث في بيان النهي عن صيام يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا تعذرت رؤية الهلال إما بسبب غيم أو بسبب غبار ولم يرى الناس الهلال، ففي هذه الحالة لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم يوم الشك لأنهم منهيون عن صيامه. يقول عمار فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، كأن عمار عنده حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الشك، هذا معنى هذا الحديث. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم الهلال يا أهل البلد فصوموا، وليس المراد كل البلدان الإسلامية لا، لأن كل بلد له رؤية مستقلة، فهنا المراد يا أهل البلد أنتم دون ما سواكم من البلدان الأخرى، لأن كل بلد له رؤية مستقلة في أصحاب قول العلماء، فالمطالع تختلف وليست واحدة، فالمطالع تختلف من بلد إلى آخر. وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم يعني ما رأيتم الهلال غم عليكم إما بسبب غيم أو غير ذلك فاغدروا له، متفق عليه. قيل اغدروا يعني أتموا شعبان 30 يوما. قال ولمسلم فإن أغمي عليكم فاغدروا له فقدروا 30، أي أكملوا الشهر 30 كما جاء في رواية البخاري، فأكملوا العدة 30. والروايات يفسر بعضها بعضا. والبخاري من حيث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30، هذه الحديث يفسر بعضها بعضا في بيان أن المسلم إذا لم يرى الهلال يكمل شعبان 30 يوما، ولا يحفوهم يوم الشك، لا يجد له صيام يوم الشك. قال عن عبد الله بن عمر طبعا هما قال تراءى الناس الهلال، تراءى الناس يعني طلبوا رؤية الهلال، وهذه من الأمور المستحبة، يستحب أن يخرج الناس لكي يروا الهلال، هذا الأمر مستحب أن يخرج الناس لكي يروا الهلال. قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث يبين أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية واحد، لكن بشرط أن يكون مسلما وخرج بذلك الكافر، لأن الكافر لا تقبل شهادته في الأحكام الشرعية، ورؤية شهر رمضان حكم شرعي، وأن يكون عدلا وخرج بذلك الفاسق، لأن الفاسق لا يقبل أو لا تقبل شهادته. وقال وأشهد ذوي عدل منكم. فلا بد في رؤية الهلال أن يكون الراعي للهلال مسلما وأن يكون عدلا، لا بد من هذين الشرطين. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. نعم تصحيح ابن حبان لا بأس به، وأما الحاكم فهو متساهل كما نص على ذلك أهل العلم، وابن حبان أيضا متساهل لكن ليس بذلك التساهل الذي يترك تصحيحه من أجله. قال وعن ابن عباس طبعا هما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العربي هو الذي يسكن البادية، فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. دل هذا الحديث أنه لا بد أن يكون راعي للهلال مسلما، قلنا لأن الكافر لا تقبل شهادته في رؤية الهلال. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة هذا الرجل. قال رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنة الأربعة، وصحه ابن خزيمة، قلنا أن صحيح ابن خزيمة معتبر يعتد به، وابن حبان يعني صحح ابن حبان. قال ورجح النسائي إرساله، هذا هو الصحيح. هذا الحديث من رواية سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس، وليس فيه لفظ ابن عباس فهو مرسل، جاء في روايات عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وفي روايات عن سماك عن عكرمة من غير ذكر ابن عباس، وسماك ضعيف في روايته عن عكرمة يطلب في ذلك إلا إذا روى قدماء أصحاب عنه، فأصحاب سماك رواه مرسلا، والمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عكرمة تابعي فأضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمي مرسلا، فهذا الحديث مرسل يعني معلول لا يصح، لكن يغني عنه حديث ابن عمر، حديث ابن عمر يغني عنه. قال وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. هذا الحديث في بيان وجوب النية في صوم الفريضة، إما صيام رمضان أو قضاء رمضان أو صوم الكفارات أو صوم النذر فكل صوم واجب يجب له النية من الليل. فهذا حديث في وجوب النية. فمن نام من الليل ولا يعلم أن غدا رمضان، لا يعلم، ثم استيقظ صباحا وقيل له اليوم رمضان، فهذا لا يجزئه صيام هذا اليوم لأنه لم ينوي من الليل، وعليه قضاء هذا اليوم، يمسك وعليه قضاء هذا اليوم. هذا هو الصحيح. لذلك ينبغي إذا علم أن غدا رمضان أن يوقظ النائم لكي ينوي. قال ومال الترمذي، يعني رجح الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، يعني أن هذا الحديث له علة يسمى معلولا عند أصحاب الحديث. ما هي العلة؟ أنه تعارض الوقف مع الرفع. بعض الحفاظ رواه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وبعض الحفاظ رجح أنه موقوف على حفصة، وهذا قول الترمذي والنسائي. قال وللدارقطني، يعني رواية الدارقطني، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، يعني لم ينويه من الليل. وقلنا هذا في صوم الفريضة عند أكثر أهل العلم. أما صوم النافلة فلا يشرطه النية من الليل، كما جاء في الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم، يعني لو نسلم الصوم بعد الفجر. ثم أتانا يوما آخر فقال فقلنا أهدي لنا حيث. الحيث طعام تعرف العرب، التمر مع السمن مع الإقط، تمر وسمن وإقط. فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. هذا الحديث يبين بارك فيكم أن صوم النافلة لا يشترط له نية من الليل بخلاف صوم الفريضة فإنه يشترط له نية من الليل. نعم. قال بعد ذلك عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. هذا الحديث في بيان استحباب أن يعجل المسلم الفطر، يفطر قبل أن يصلي إذا تأكد أن الشمس قد غابت، سن له الفطر مباشرة إذا تأكد أن الشمس قد غابت، سن له الفطر مباشرة ولا يؤخر الفطر. قال وللترمذي، يعني رواية من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. هذا يسمى الحديث القدسي، يسمى الحديث القدسي. والحديث القدسي هو كالحديث النبوي تماما. عفوا، الحديث القدسي هو كالقرآن تماما. استغفر الله. نعم. الحديث القدسي هو كالقرآن تماما، بمعنى أن لفظه ومعناه من الله. الحديث القدسي لفظه من الله ومعناه من الله، كما أن القرآن لفظه من الله ومعناه من الله. لا يختلف الحديث أو الحديث القدسي عن الحديث النبوي أن الحديث يختلف الحديث القدسي، نعم، عن القرآن أن القرآن متواتر والقدسي ليس متواترا. إنما فيه الغريب وفيه العزيز وفيه المشهور، أما الكرسي فكله متواتر. عفوا، أما القرآن متواتر، نعم القرآن متواتر والحديث القدسي ليس متواترا. ربما يوجد أحاديث قدسية متواترة ربما، لكن لم أقف على أحاديث قدسية متواترة حتى هذه الساعة. فالفرق بينكم بين القرآن وبين الحديث القدسي أن القرآن متواتر والقدس ليس متواتر، والقرآن يتعبد بتلاوته يعني يقرأ به في الصلاة، أما حديث القدس لا يتعبد بتلاوته يعني ما يقرأ به في الصلاة. بعض أهل العلم يخطئ في تعريف الحديث القدسي، هذا أمر ينبغي لكم يا طلاب العلم أن تنتبهوا له جيدا. بعض الناس يخطئ في تعريف الحديث القدسي، معنى يقول الحديث القدسي هو ما كان معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الموجود في أكثر كتب علوم القرآن. إذا أراد التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن قالوا بأن القرآن عفوا قالوا بأن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو كلام الأشاعرة، هو كلام الأشاعرة، ونص هذا الكلام في أكثر كتب علوم القرآن. لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، يرويه النبي عليه السلام عن ربه، كما نص الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ صالح الحيدان وشيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيره من علماء الأمة. نعم، هنا قال الله عز وجل، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فهذا يكون حديث قدسي، يسمى حديث قدسي. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. لكن هذا الحديث فيه ضعف ويغني عنه الحديث الذي قبله، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قالوا عن أنس بن مالك رضوا عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. هنا يحث النبي عليه الصلاة والسلام على السحور وبين أن السحور بركة، وهذه البركة باتباع السنة، فإن اتباع السنة بركة. وأيضا السحور يقوي المسلم على الصيام في النهار، لأن البطن يكون قد امتلأ أكلا. والسنة أن يؤخر السحور، أن يؤخر السحور، يتسحر قبل الفجر بقليل حتى يبقى البطن ممتلئ بالأكل. قال بعد ذلك عن سلمان بن عامر الضبي رضي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه خمسة. لكنه أيضا قال نعم وصحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكن صحيح أنه ضعيف، هذا حديث ضعيف فيه امرأة مجهولة اسمها الرباب، لكن يقول عن هذا الحديث ما جاء أيضا عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ما، حسنه الترمذي صحيح الألباني. فالأفضل الفطور على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر. كذلك السحور، الأفضل في السحور بارك فيكم أن يتسحر المرء على تمر كما جاء في الحديث، تمر وماء، أو يأكل أي شيء آخر من المأكولات. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوصال. الوصال هو عدم الفطر، يصوم الرجل الليل والنهار ولا يفطر، يصوم وصالا لأنه واصل الصوم اليوم تلو اليوم تلو اليوم. وهذا الفعل منهي عنه، هذا الفعل منهي عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل، فقال وأيكم مثلي، يعني أنتم لستم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قيل المراد بالطعام والشراب الحسي، وقيل المعنوي، والصحيح إجراء اللفظ على ظاهره. نقول يطعم ربه ويسقيه ونقف، لا نقول ما هذا الطعام ولا هذا الشراب، هل هو حسي أم هو معنوي. نقول يطعم ربه ويسقيه ونقف كما جاء النص. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، يعني أن الصحابة أرادوا الخير، فرفضوا أن يتركوا الوصال. قال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني هلال العيد، فقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني وصلت بكم، كالمنكل لهم حين أضوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا حديث في بيان النهي عن الوصال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الوصال. وإذا أراد الإنسان أن يواصل أن يصوم إلى السحر، والسحر هو آخر الليل كما جاء في الحديث إذا أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. والسحر هو اختلاط ظلمة الليل بظلمة الفجر. لعل في هذا كفاية. نسأل الأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يرينا الحق حقا ويرينا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرينا اجتنابه. وقدر بإذن الله نكمل بقية الدرس. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بنا.
حياكم
السلام عليكم. أنا بلغ الشيخ بدر بن محمد البدر العرزي عز وجل بس أن preserve his health after being tested with some sickness last week. عز وجل has restored his health and blessed him to share what Allah has given him knowledge with us. He began this class explanation of Kitab al-Siyam, the book of fasting, from Bulugh al-Maram, min adillat al-ahkam, with a short introduction praising Allah Azza wa Jalla and saying that from the books of hadith that in which the asanid, the chains of narration, are deleted in order to make it short and easier to read, there are of those books which are from the hadith of Ahkam, the hadith that are strictly dealing with the legal rulings in the halal and haram. Some of those books are longer. An example of that would be Al-Muntaqa by Abu al-Barakat al-Majd ibn Taymiyyah, the grandfather of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. There are others of these books, books of hadith of Ahkam, that are short. An example would be Umdat al-Ahkam by Imam al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. And yet others of these books are medium, not long, not short, they're medium. An example is this book, the book that we will study a chapter from, with Allah's permission, Bulugh al-Maram by Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, Allah Azza wa Jal. Grant him the vastness of his mercy in Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala has given and granted this book an acceptance amongst the believers and amongst the scholars, such that they have paid much attention to it, explaining it and putting footnotes on it. And it is indeed a book which is full of benefit. It was compiled by one of the Imams of Hadith. And inshallah, we will give a short, not explanation, but a short commentary on each of the Hadith in this chapter from this great book, inshallah ta'ala, starting today. We're studying the book of Siyam, Kitab al-Siyam, the book of fasting. What is meant by siyam, or fasting, linguistically, is refraining. Linguistically, siyam means refraining. In the terminology of Islamic jurisprudence, what is meant by siyam is refraining from the things that break the fast intentionally, with a niyyah, with an intention, from the break of dawn, the true break of dawn, until the setting of the sun. There are several things that break the fast. We say that fasting is refraining from those things, mufattirat, the things which break the fast. There are several of these mufattirat. And some of them, the scholars mutually agree and have no difference of opinion about the fact that they do break the fast. There are others that the scholars have some disagreement about whether they actually break the fast or not. From the examples of the things that break the fast by mutual consensus of the scholar, are eating, drinking, and marital relations during the daytime. From the examples of the things that scholars differ about whether or not they actually break the fast, are the hijama and intentionally vomiting. Refraining from these things that break the fast must be done with the intention of ta'abbud, the intention of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Simply refraining from these things, such as food and drink, with the intention of going on a diet and losing some weight, this is not called fasting in Islam. This is not to be called siyam, according to the legislation of Islam. Even if linguistically people would call this a fast, because the person is not eating or drinking, in the Islamic law, in order to be called fasting and get the reward for fasting, a person must do this with the intention of coming closer to Allah subhanahu wa ta'ala, not losing weight. And so this act of worship, like every other act of worship in Islam, is something which needs a niyyah, an intention. And the intention must accompany the fasting person from the time of the break of dawn, the true break of dawn, and not the false break of dawn, up until the setting of the sun. The Prophet ﷺ himself was the one who made a distinction between the true break of dawn and the false break of dawn, as before the true break of dawn, which is a horizontal light across the horizon. Before that, sometime before that, there is a false break of dawn, which is a vertical light that goes up through the sky. The Prophet ﷺ said, eat and drink up until Ibn Ummi Maktoum calls the Adhan. He would only do so when the true break of dawn, when the horizontal light appeared. The Prophet ﷺ also said, when the night approaches from here, meaning the east, and the day approaches from here, meaning the west, then surely the fasting person breaks his fast. Fasting is one of the five pillars of Islam. The evidence for this is found in the Book of Allah, the Sunnah of His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, and the Ijma'ah, mutual consensus of the scholars of Islam. Allah Azza wa Jalla says, فَمَنْ شَهِرَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَصُمْ. Whoever of you witnesses the month, meaning the month of Ramadan, let him fast. And the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam said in the Hadith, Sahih Bukhari and Muslim, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ. Islam is built upon five, meaning five pillars. And he mentioned from those five, fasting the month of Ramadan. The scholars of Islam have mutually agreed throughout history that fasting the month of Ramadan is an obligation. And whoever denies this obligation is a disbeliever. And whoever fails to do it, recognizes his obligation to do it, but fails to do it out of laziness, then he is sinful, not a disbeliever, but sinful. Fasting is an obligation upon every Muslim who is of age, of sound mind, and is capable of fasting. These are four things, four conditions. Firstly, in order to be an obligation, you look at who it is an obligation on. It's an obligation, firstly, on everyone who is, firstly, a Muslim. That's number one. And so, a non-Muslim, even if he were to fast, this would not be a correct fasting that he gets rewarded for, because it has to be done as a part of submission to Allah by a believer. Secondly, that believer, that Muslim, has to be of age, not a young child. If a young child were to fast, then that would be valid. Would be valid. So Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, the pin has been lifted from three types of people. From amongst them, he mentioned the child until he comes of age. So it's not an obligation on the child, but if the child were to fast, it would be valid and accepted from them. Thirdly, this Muslim who is of age must be of sound mind. A person who has gone insane, may Allah Azza wa Jalla protect us from that, has no moral responsibility before Allah Azza wa Jalla to fast. Because the person who is insane and is not of sound mind cannot make an intention, he cannot make a niyyah, as is a requirement for this act of worship. And again, the hadith of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, that the pin has been lifted from three. And amongst them, he mentioned the insane person until he regains his mental faculties. And so, fasting is an obligation upon the Muslim who is of age, who is of sound mind, and fourthly, who has the ability to do so, who has the health to do so. So the person must be healthy enough to fast, their health permits them to refrain from eating and drinking, and they also must be a resident in their place of residence. So if someone is sick or traveling, this obligation is lifted. An old man or an old woman do not have the responsibility to fast. Neither does a pregnant woman if she fears for her own health or for the health or for the health of the baby in her stomach. Nor does a nursing mother have the responsibility to fast, likewise, if she fears for her own health or the health of her baby. A traveling person, whether or not this travel, this journey of his, is physically a hardship and he finds it difficult to fast, regardless, the traveling person is allowed to break fast and make up the days that he missed at a later time. This is a rukhsa. This is a permission that's given by Allah Azza wa Jalla in the Sharia. So when the traveling person returns to his homeland, and he's a resident, no longer traveling, then he can make up those days that he missed while traveling during the month of Ramadan. When it comes to the sick person, if they are sick and they expect to get better, they expect to heal, then they wait until they actually do get better, and then fast. If a person, however, is afflicted with some type of disease that is he is not expected to heal from, then he breaks his fast. He does not have to fast, and he does not have to wait to make it up later. Instead, he feeds one poor person for every day of Ramadan that he missed. The elderly have a permission from Allah Azza wa Jal to break their fast in the month of Ramadan. And the expiation that they pay for not fasting is feeding one poor person for each day that they missed. As Allah Azza wa Jal says, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَمُ مِسْكِينَ. And those who are able, meaning to able to fast, yet it's hard upon them, it's difficult for them to fast, they have an expiation of feeding the poor. And so this applies to the elderly man and woman alike, as Ibn Abbas radiallahu anhuma said, commenting on this ayah. The pregnant woman who fears for her own health or the health of her baby is allowed to break fast. And she makes up that fast at a later date and does not have to feed a poor person for each day that she broke fast. The same goes for the nursing mother. She is allowed to break her fast and she does not have to feed a poor person. She simply makes up those days. There's a difference of opinion, but this is the most correct thing. This was an introduction. We'll now get into the text of the book, Kitab al-Siyam from Bulugh al-Maram. The first hadith is on the authority of Abu Hurairah, radiallahu ta'ala an, who said that Allah's Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, said, do not fast for a day or 2 days ahead of Ramadan, except a person who is in the habit of observing a particular fast. He may fast on that day. This hadith is in Bukhari and Muslim. The Prophet ﷺ forbade us from fasting 1 or 2 days before Ramadan, such that Ramadan would not turn out being longer than 30 days, such that a person would not connect some days to Ramadan that are not part of Ramadan. The wording of the hadith says, except for a man who has a habit of fasting. The Sheikh says this applies both to men and women, not men alone. And so if a person had a habit of fasting every Monday and Thursday, for example, and 1 or 2 days before Ramadan was a Monday or a Thursday, it's permissible for him to continue his habit of fasting on Monday and Thursday, because this is an established habit that he has. It's not something he did just because Ramadan is nearby to be on the safe side. So whoever has a habit of fasting like this may continue to do so, even if it falls 1 or 2 days before Ramadan. The next hadith, in the text narrated by Ammar ibn Yasir, radiallahu anhuma, said, he who fasts on a day that the starting of Ramadan is doubted, Yom al-Shak, the day that the starting of Ramadan is doubted, has disobeyed Abu al-Qasim, sallallahu alayhi wa sallam. This is the kunya of the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Bukhari mentioned this hadith as mu'allaq, and the five narrators of hadith mentioned it as mawsul, and Ibn Hibban graded it as sahih. The mu'allaq, something narrated without a chain of narration, is something which the scholars of hadith have a disagreement concerning when it is found in Sahih al-Bukhari. So some of them see that whatever is mentioned as mu'allaq in Sahih al-Bukhari, something that Imam al-Bukhari, rahimahullah, himself considered to be a sahih, therefore takes that ruling. And so, it is to take the ruling of being sahih if he narrated it with a wording indicating certainty. And if it was narrated with wording indicating, pointing out the fact that it had been narrated, but not with certainty, then we have to understand that Bukhari, rahimahullah, considered it to be life. In this hadith, we find the prohibition of fasting on. It's known as the Day of Doubt, Yawm al-Shak, Day of Doubt. And this is the 30th day of the month of Sha'ban, when the month of Ramadan, or when the crescent for the new moon cannot be seen because the sky is cloudy and the likes. This hadith shows that Ammar ibn Yasir, radiallahu anhuma, had heard and had and knew without a doubt that the Prophet had forbade fasting on this day, the Day of Doubt. The next hadith, that narrated by Ibn Umar, radiallahu anhuma, alhamdulillah ibn Umar, said, I heard Allah's Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, saying, do not fast till you see the new moon. Do not break your fast till you see it. But if the weather is cloudy, calculate when it should appear. It's in both Bukhari and Muslim. And in Muslim, another narration says, if it is cloudy, calculate 30 days when it should appear. And a narration in Bukhari says, wait till 30 days of the previous month have passed. Another version by Abu Huraira radiallahu anhu states, complete the calculation of 30 days of the month of Sha'ban. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala commented saying, what's meant is not that every single Muslim country is supposed to depend on one person seeing it, but rather that each Islamic land has its own ruling and is to sight the moon independently of the other countries, according to the most correct of the two different opinions of the scholars. That's the points of the rising of the sun are different for different countries, and not that they are one international sighting. The wording of this hadith states that if it becomes cloudy or foggy and you can't see, and if the reason for being unable to spot the moon the night before Ramadan was for something other than clouds or other than fog, the same ruling would apply. As the other narration Bukhari states, complete the month of Sha'ban 30 days. The next hadith in the text is on the authority of Ibn Umar radiallahu anhuma, says the people tried to sight the new moon, and he informed, and someone informed the Prophet ﷺ that he had seen the new moon. So he ﷺ fasted and commanded the people to fast. Abu Dawud reported this, and Al-Hakim and Ibn Hibban rated it as sahih. Going out to try to see the new moon is something which is required of us, or something we should do. We should go out and try to see the new moon. This is mustahab, something preferred. We should go out the night when it is expected for the new moon to be seen and try to spot it. This hadith shows us that it's sufficient if one person sees the new moon, that everyone else must accept that one person's testimony and go ahead and fast. And that is if this person is a Muslim. As the non-Muslim, his testimony is not to be accepted in Islamic rulings. Yes. Furthermore, this Muslim has to be a just person, not known to be a sinful person. As a sinful person, or fasiq, his testimony is not to be accepted. As mentioned, this hadith was rated sahih by Al-Hakim and Ibn Hibban. And that which is graded sahih by Ibn Hibban is acceptable. Al-Hakim, however, was a little bit too easygoing when it came to declaring hadith sahih. And because of this, we cannot accept everything that Al-Hakim graded as sahih. Following the text in the hadith, following hadith in the text states, narrated by Ibn Abbas عنه, that a Bedouin man came to the Prophet and said, I have seen the new moon of Ramadan. Prophet said, do you testify to La ilaha illallah? The man said, yes. He said, do you testify to Muhammad Rasulullah? He said, yes. He said, that is, the Prophet went and said, Bilal announced to the people that they should fast tomorrow. This is reported by Khamsa, the five narrators of the books of Sunan, and Ibn Khuzaymah, and Ibn Hibban, graded as Sahih and Nasa'i, preferred that it was Mursal. The one who sights the moon must be a Muslim. We likewise find in this hadith that it's acceptable to take the testimony of one single person. Also, that which is graded Sahih by Ibn Khuzaymah is relied upon and is acceptable. The Shaykh Allah went into some detail about the narrators of different narrators in this chain of narration. One of them was Simak ibn Harb, who narrated from Ikrimah, who narrated from Ibn Abbas, went on to explain why this hadith was considered Mursal, because Simak was a narrator who was considered da'if when narrating from Ikrimah. And Ikrimah was one of the Tabi'een. The ruling that we have in this hadith, however, that it's acceptable to take the testimony of one single person who cited the moon, we don't need this hadith to prove that. We have the hadith which was before it, which is Sahih, the hadith of Ibn Umar, to prove this. The following hadith in the text, narrated by Hafsa, radiallahu anha, the mother of the believers, said the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no fasting is accepted from the one who does not commit his intention to fast before dawn. This was reported by Khamsa of the five narrators of the books of Hadith, Tirmidhi, and Nasa'i, who considered it mawquf, whereas Ibn Khuzayman and Ibn Hibban declared that it was marfu'. And the Dara al-Qutni has a narration, wording that says, no fasting is accepted from the one who does not make his intention to fast at night. This shows us the obligation of making the niyyah, the fast, for the fast which is a fard, whether this is Ramadan or a day that we're making up that we missed from a previous Ramadan, or the expiations that must be made. Fasting is an expiation for committing some sin, as well as fasting because of another or a vow. So whoever goes to sleep having not received the news that tomorrow is Ramadan, and he wakes up in the morning, even if he has not eaten, his fast doesn't count that day. He must refrain from eating and drinking the rest of the day, but that day for him doesn't count because he didn't make the intention the night before. And so, even though he has to refrain from eating and drinking the rest of that day, he has to make that day up, because one of the conditions for fasting is making the intention the night before, and such a person didn't do so. The next hadith in the text is narrated by Aisha, radiallahu anha, that the Prophet ﷺ came to visit her one day and asked, do you have anything to eat? And she said, no. He said, then I'm fasting. And she says that he came to me another day and said, I have been given a present of some hayz. He said, show it to me, for I had began the day fasting. Then he ate. This hadith is reported by Muslim. So this hadith shows us that making the intention to fast the night before fasting is a condition when the fast is a fard, when it's an obligation. When it's a voluntary fast, on the other hand, this is not the case. So it shows the Prophet ﷺ had already began his day, had made no intention to fast, but once he found out that there was no food to eat, he said, I will go ahead and fast. So as long as a person hasn't eaten any time from dawn, any time after the time of Fajr, as long as they haven't eaten at any point throughout the morning, they can, at any point throughout the morning, make the intention to fast the remainder of the day, if it's a voluntary fast. The next hadith in the text is on the authority of Sahl ibn Sa'd, who said the Prophet said, people will continue to be all right as long as they hasten and breaking the fast. He said, both Bukhari and Muslim. And in the version of At-Tirmidhi, on the authority of Abu Huraira, from the Prophet, who said that Allah Azza wa Jalla said, the most beloved slave to me and my slaves is the one who hastens in breaking the fast. This hadith shows us that it's preferred to hasten in breaking the fast, break fast at the first possible time, as soon as the time for Salat al-Maghrib has come. If a person is certain that the sun has gone down, should immediately break his fast and not wait. The type of hadith is the second hadith here. The authority of Abu Hurairah said that Allah Azza wa Jalla said. This means that this is a hadith Qudsi. And this is just like the Quran, in that both the meaning and the wording are from Allah subhanahu wa ta'ala. Both the meaning and the wording of the Quran are from Allah, and both the meaning and the wording of the Hadith Qudsi are from Allah. The only difference is that the Quran is mutawatir, whereas the Hadith Qudsi, not all of them are mutawatir. There are amongst them the Gharib, the Aziz, and the Mashhur. And there may be, Sheikh said, there may be some examples of a hadith Qudsi, which is mutawatir, but up until this day, I haven't come across any examples of it. There's a difference between the Quran and the hadith Qudsi. The Quran is mutawatir, and it is an act of worship to recite it, whereas the hadith Qudsi is not an act of worship to recite. We may not recite it in our salah. Some of the ulama make a mistake when defining the hadith Qudsi, and the students of knowledge should pay attention, close attention to this. Some of them say, for example, that the hadith Qudsi is that which its meaning is from Allah and its wording is from the Prophet. And some say that a hadith Qudsi, its meaning is from Allah and its wording is from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is something, this is a definition that's found in many of the books of hadith terminology. And this is the view of the Asha'ira. They negate Allah's speech. And the position of Ahl Sunnah al-Jama'ah is that a hadith Qudsi, both the wording and the meaning, are from Allah subhanahu wa ta'ala, and that it's reported by the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the authority of his Lord tabaraka wa ta'ala. And this was the view clearly stated by the eminent scholars of our day and age, Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, Sheikh Salih al-Hudan hafizahullah ta'ala, Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala, and other. This particular hadith is da'if. But the hadith mentioned just before it shows us the ruling. So we could depend on the hadith that comes before it to show us the ruling of this. That it's as the hadith, there are two hadith mentioned here. One narrated by Sahl ibn Sa'd, that's in Bukhari and Muslim, that people will continue to be all right as long as they hasten in breaking fast. This shows us that we have to break fast at the first time. As for the hadith Qudsi, it says the most beloved of Allah's servants to him are those who break their fast, who hasten most in breaking their fast, which is in Sunan at-Tirmidhi. There is some weakness in this chain of narration. But the ruling, the legislation of hastening and breaking the fast, is something which remains legislated, as proved by the hadith in both Bukhari and Muslim mentioned in the text. The next hadith is narrated by Anas ibn Malik radiallahu anhu, who said that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, eat the sahur, take the pre-dawn meal, for there is a blessing in the sahur. There's a blessing in eating this pre-dawn meal. This is all found in both Bukhari and Muslim. That blessing that is in the السحور or the pre-dawn meal is following the way of the Prophet ﷺ, as he was the one who legislated for us eating this pre-dawn meal. Also, part of the blessing is that the Muslim would gain strength by eating just before Fajr. The Muslim would have got some nutrition, have some food in their stomach that will remain with them, be their fuel for the rest of the day. Whereas the person who ate it long before Fajr, they might run out of gas before the Maghrib time. So the person who were to delay his sahur until just before Fajr would be following the sunnah and having the most barakah in his practice. The next hadith in the text is from the authority of Salman bin Amir al-Dabbi, radiallahu anhu, said the Prophet ﷺ said, when one of you breaks fast, he should do so with some rutab. He should do so with tamar. He should do so with dates. But if he cannot, then he should break his fast with water, for it is purifying. This is reported by Khamsa, the five compilers of the books of Hadith, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban, and Al-Hakim graded it as Sahih. So if any of you is to break fast, let him do so with dates. And if he cannot do so, let him break fast with water, because it is purified. This hadith is da'if, as one of the narrators in the chain of narrations is one who is not known. However, there is a hadith which is sahih in Tirmidhi, graded sahih by Imam al-Bani, which says that the Prophet ﷺ himself would break fast with rutab, or ripe dates. And if he didn't find any, then he would break fast with tamar, with dry dates. And then if he couldn't find any of those, he would simply break fast with water. This shows us that the best way to break fast is upon ripe dates. And if that's not available, then dry dates. And if that's not available, then water. This is the same for breaking the fast, as it's the same for the sahur, the pre-dawn meal. The best thing is to have ripe dates, and if not, then dry dates, and if not, then water. The next hadith in the text, narrated by Abu Hurairah, radiallahu anhu, states that the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, forbade wisal. He forbade al-wisal, which is continuous fasting. And a man said, O Messenger of Allah, you practice al-wisal, you practice continuous fasting. The Prophet ﷺ replied, who of you is like me? During the night, my Lord gives me food and drink. When they refused to stop the practice of wisal, or the continuous fast, he fasted with them for a day and then another day. Then they saw the moon. He said, if the new moon had not appeared, I would have made you fast more in this way. He seemed to have wanted to punish them when they refused to stop this practice. This is in both Bukhari and Muslim. What's meant by this wisal, or continuous fasting, is a person, instead of the normal fast practiced by the Muslims, where we wait until Maghrib time and break our fast right at Maghrib time, the person would fast all day and all night, and the next day, and the next night. In fasting, not just a 12-hour or 16-hour period during daylight hours, but a whole 24-hour period, sometimes 48-hour period, 72 or more. The person would continue fasting day and night. This is something that the Prophet ﷺ forbade. Even though he himself practiced it, he forbade his followers from doing so. Out of his mercy, salawatullahi wa sallam alayhi, for his followers. When a man pointed out objecting to this ruling, saying that the Prophet ﷺ himself practices, how would it be forbidden when he himself did it? The Prophet ﷺ said, but my Lord gives me food and drink at night. It has been said that what is meant is Allah Azza wa Jalla would give him physical food and drink. It's been said that what is meant is not physical, but an intangible nourishment. And the correct opinion is that we shouldn't specify either. We're not to specify that it was physical food and drink that he was given, or the other type. We should stop where the text stops. The Sahaba radiallahu anhum ajma'in were the most eager of people in doing good. They wanted to do what was best. This was why they wanted to practice this form of continuous fasting, because they believed it to be a way of getting an even greater reward. They wanted to follow the example of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. And he gave us an alternative. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave us an alternative, which is that if a person wants to fast continuously, instead of fasting 24, 48, 72 hours like this, he gave us something which is a little bit more difficult if a person is up to the challenge. If he wants to make a continuous fast, instead of fasting from Fajr and breaking fast at Maghrib, a person wants to raise the bar and go take it up to a next level. He can, instead of breaking fast at Maghrib, he can fast until Fajr the following day. Fast until just before Fajr the following day. So he can make his Suhoor one day before Fajr and continue fasting all day, all night, after Maghrib and Isha until just before Fajr the next day, and then break his fast just before Fajr. That's the alternative that the Prophet ﷺ gave for the person who wants to go an extra step. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us fiqh and a deep understanding of his religion. We ask him subhanahu wa ta'ala to show us the truth and to see it as true and follow it, and to show us falsehood for what it is and to avoid it. And with Allah's permission, tomorrow we will continue the explanation of this book.